الأحباء لا يصافحون الناس خشية أن يكون في ميكروب معدي في يد هذا المصافح، لذلك لا يصافحون الناس. هذه وسوسة، وكنا نظن أن الوسوسة محصورة ببعض متعبدين، وإذا بالوسوسة تتعدى هؤلاء إلى غير متعبدين من المتطببين وأمثالهم. لذلك هذه تذكير أو ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. سؤر الإنسان بصورة عامة طاهر، لكنه لا يوصف لا بأنه شفاء من جنس ما ولا بأنه داء، اللهم إلا في حال خاصة إذا ثبت أن هذا الإنسان مريض بالفعل ومصاب بمرض معدي، وهذا المرض المعدي سببه جرثوم، فهذا الجرثوم قد ينتقل ليس فقط بطريق الشراب بل وبطريق مس ما قد يمسه هذا الإنسان. هنا الاحتياط لا بأس فيه، لكن نجعله ديدلنا في الحياة، فمعنى هذه وسوسة تقضي على الرابطة الإنسانية والعلاقات البشرية القائمة بين الناس. فالأصل أن يحكم على سؤر كل إنسان وعلى معاملة كل إنسان أنه على الفطرة على الصحة والعافية. فإذا ثبت أنه يزيد من الناس في معه مثلا لا سمح الله مرض السل وشرب في كأس، إلك أن تبتعد عن هذا، لكن تكون على علم أنه هذا حقيقة مصاب بمرض السل. أما وسوس لعله ولعله هذا لا يجوز، لأن هذا أولا إساءة ظن بأخيك المسلم، وثانيا في قطع الصلات الأخوية بينك وبين أخيك المسلم. أما أحفظ سؤالك، أما إذا ثبت صحيا أن هذا مصاب فلك أن تحتاط لنفسك وتبتعد عن شرب سؤره بل وعن مصافحته. اشرب بيدك اليمنى يا أخي، وليس هذا من باب الوسوسة ولا من باب عدم الاتكال على الله عز وجل، كما يروي بعض الناس، وهذه أيضا تنبيه على حديث غير صحيح، يروي بعض الناس من المحدثين كالترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع يأكل الطعام مع رجل مجذوم مصاب بداء الجذام في يده، وكأنه تحرج من أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه بيده، فقال له عليه السلام: قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. فأكل عليه السلام مع المجذوم. هذا حديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. نعم، قلت رواه الترمذي. نعم، قل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. هذا حديث اسناد ضعيف، وقد جاء في الصحيح ما يخالفه. في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد يده وإذا بها داء الجذام، فقال له عليه السلام: ارجع فإنا قد بايعناك. ما هو داء الجذام؟ ما أظنه داء خبيث، يعني لحم، نعم، بتشقق وتمزق وهكذا،
مرض عادي.
نعم، مادي، المهم انه مادي. فأيضا اذا كان هناك رجل مريض بمرض معدي يجوز اسلاميا ان تتحاشى مخالطته وقربانه، وهذا لا ينافي التوكل، لان التوكل نفسه لا ينافي الاخذ بالاسباب، لأن الله عز وجل يقول: وإذا عزمت فتوكل على الله. أما الحديث المشهور لا عدوى ولا طيرة إلى آخر حديث، هذا الحديث صحيح متفق عليه بين الشيخين.
هذا سؤال كان
لما تصدقوا أنتم أن الشيخ بيبقى مكاشر
بيبقى عجل من عجل من
المعجل
وفر من المجين في رابك من الحسد كمات في الحديث.
أي نعم. فقول عليه السلام لا عدوى، حديث صحيح، لكن ليس معناه إبطال الحقيقة السابقة التي أثبتها الرسول عليه السلام بقوله المجذوم ارجع فإنا قد بايعناك. هذه الحقيقة التي أثبتها الطب أيضا وهي العدوى، فليس معنى قوله عليه السلام لا عدوى إبطال هذه الحقيقة الشرعية والطبية في آن واحد، وإنما أراد الرسول عليه السلام لهذا النفي لا عدوى نفي خرافة أخرى كان عليها أهل الجاهلية الأولى. هذه الخرافة عليها اليوم أهل الجاهلية الأخرى في أوروبا وفي البلاد الكفر قاطبة، إلا من كان مؤمنا منهم بالله عز وجل. تلك الخرافة السابقة واللاحقة هي الإيمان بأن العدوى شيء طبيعي، مثل ما بيقول الطبيعة الطبيعة، أن العدوى تنتقل بطبعها، أي أن صاحب هذا الاعتقاد لا يستحضر في ذهنه إرادة الله تبارك وتعالى، وأنه هو المقدر، وأنه هو المدبر، وأنه هو المتصرف في الكون، وأنه هو الذي يسمح للعدوى أن تنتقل من المصاب بها إلى السليم. فالأطباء اليوم لا يفكرون في هذا المعنى الروحي الإسلامي بتاتا، بإلا في العدوى لا عدوى. كذلك أهل الشرك والكفر في الجاهلية كانوا يعتقدون في العدوى، لا يقولون أن العدوى تعدي من يشاء الله أن يعديه بهذا الداء، لا يستحضرون في أذهانهم الله تبارك وتعالى. هذا المعنى هو الذي أراد الرسول عليه السلام إبطاله بقوله لا عدوى، أي لا عدوى جاهلية. أما عدوى طبية حقيقية واقعية فهذه ثابتة بدليل ارجع فإنا قد بايعنا. من أين جئت يا أستاذ بهذا المعنى لا عدوى، أي لا عدوى جاهلية، أي لا عدوى مقرون بها عقيدة جاهلية؟ جئنا يا أخوان بهذا المعنى من تمام الحديث، ألا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم هذا الحديث قام رجل بدوي أعرابي من أصحاب الإبل ومن أصحاب التجارب، قال له يا رسول الله إن نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها، وأنت عم تقول لا عدوى. هذا البدوي فهم من حديثه عليه السلام لا عدوى كما يفهم اليوم كثير من المشايخ، ما في عدوى إطلاقا، ويصدمون بذلك التجارب العلمية من قول عليه السلام لا عدوى، يعني ما في عدوى، يعني الإبرة ضد الكوليرا وأمثالها اللي أصبحت تجربية، نقل الجرثوم معدي إلى إيش سليم لحمايته من العدوى، هذا من أكبر التجارب على أنه في عدوى. هذه الحقيقة أثبتها الشرع والطب في أن واحد، أنكرها أهل الجهل بالشرع كما أنكرها ذلك البدوي، قال له معترضا أو مستفهما أنت عم تقول يا رسول الله لا عدوى، نحن شايفين عدوى بعيننا، عم نشوف 10 جمال سليمة 100 جمال سليم، ما في مثل الظباء مثل الغزلان يدخل بينها الجبل الأجرب فيعديها، شلون تقول لها عدوى؟ فمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا خطأ هذا البدوي، وإنما أقره على مشاهدته التي حكاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه السلام لفت نظره إلى الحقيقة التي أرادها بذلك النفي لا عدوى حيث قال له عليه السلام فمن أعدى الأول، الجمل الأجرب الأول أول واحد من الأعداء هو الله عز وجل. إذن أراد الرسول عليه السلام بهذا الحديث أن يلفت النظر إلى أن المسبب الأول كما يقول الفلاسفة هو الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا ينفي أن يكون الجمل الأجرب سببا لنقل عدواه مرضه إلى الجمل السليم، لكن هذا لمشيئة الله عز وجل وتقريره. ومما يدل على ذلك من ناحية التجربة أننا نرى كثيرا من الأصحاء يخالطون غير قليل من المرضى المصابين بأمراض معدية فلا يصيبهم سوء بتاتا، بينما نرى آخرين أصابتهم العدوى وربما أودت بحياتهم وقتلتهم. فإذا قول عليه السلام لا عدوى لم يرد نفي العدوى الثابتة علما وتجربة، إنما أراد أن ينفي بذلك خرافة جاهلية وهي اعتقادهم أن العدوى تعدي بنفسها وذاتها. الله أكبر. ويؤيد هذا المعنى أن في بعض الروايات في صحيح مسلم وبه في آخر الحديث وفر من المجذوم فرارة من الأسد. صحيح نعم، وفر من المجذوم فرارة من الأسد. إذن هذا أثبت العدوى وأول الحديث نفاها. التوفيق بين النفي والإثبات هو أن المنفي شيء والمثبت شيء آخر. المنفي خرافة الجاهلية أن العدوى تعدو بنفسها، والمثبت العدوى بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما أظن أنها صحت ما ستسمعه. لا عدوى الحديث وفر من مجذوم فرارك من الأسد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقل الشيخ طنطاوي جوهري، أهلا وسهلا، نقل الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره المسمى بالجواهر والذي جمع فيه كل شيء إلا التفسير، نقل أن أحد الأطباء الألمان لما طرق سمعه قوله عليه الصلاة والسلام وفر من مجذوم فرارك من الأسد قال عهدنا نحن أي العلماء المجربين والبحاثين النقادين أن نبي الإسلام محمدا عليه الصلاة والسلام رجل بليغ فصيح يعرف يتكلم، فهو يضع الكلمة في محلها ولحكمة بالغة، فلماذا قال في هذا الحديث فر من مجذوم فرارك من الأسد ولم يقل مثلا من الهد أو الغرق أو ما شابه ذلك؟ لماذا خص لفظة الأسد هنا؟ لا بد من حكمة. فأودى به هذا التفكير وهذه المناقشة إلى أن أخذ يد رجل شخص مصاب بداء الجذام فوضع مكروب هذا الداء تحت المجهر مكبر جدا، وإذا به يرى جرثومة الجذام على صورة الأسد، فقال هذا هو السر في قول نبي الإسلام فر من مجذوم فرارك من الأسد. هذا في الواقع ممكن يكون كذلك، لكن أنا ما رأيت هذا الخبر في كتاب من كتب الأخرى التي قرأتها إلا في تفسير طنطاوي جوهري، وهو كما قلت لكم صاحب غرائب وعجائب فيه كل شيء للتفسير. طيب، بجميع أشكاله وأنواعه من الإنسان مؤمنا أو كافرا طاهرا أو جنبا أو حائضا، كل هذا طاهر ليس في استعماله شيء. اتصلوا يا أستاذ.